الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، قرة عيوننا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرحب بأحباب الكرام وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البارحة تحاورنا وتشاورنا في المرحلة الأولى من مراحل حياة سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. احنا لازلنا في المرحلة الأولى، حقيقة فيها يعني محطات فيها إضاءات كثيرة جدا، لكن يعني خادمكم يقتصر على بعضها، وذلك من باب تحفيز عقولكم لأجل البحث والتنقيب، ولكن رجاء لا لأجل التفلسف ولا لأجل يعني الترف الفكري، وإنما لأجل إثراء الجانب التطبيقي في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والاستعداد لها. يعني الاستعداد لها أنه أنا كيف أربي نفسي على هدايات هذه المواقف، كيف أحاسب نفسي حتى أكون فعلا متلبسا ومتشرفا بهذه الصفات العظيمة الجليلة التي لا توصف الحقيقة، يعني لا تعطيها كلمة الجليلة والمهيبة حقها، كلها إن جمعها أشكال عندنا مترادفات تدل على مرتبتي ومكانة هذه الهدايات، هي حقيقة لا تكفي في بيان حقيقتها. فإذا يا سعد الله أنت تجاهد نفسك وتحاسب وتتقبل ماذا استفدت من هذه الهدايات، شنو الدرجة اللي تعطيها لنفسك يعني في هذا التدرج وهذا التشرف وهذا التفاعل وهذا التميز. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الجانب التطبيقي ليس فقط في يعني حد ذاتي أنا في تربية نفسي وتقوية روحانيتي وسلوكي، وإنما الجانب الثاني أني ما هي المساحة التي استطعت أن أزرع فيها هذه الهدايات أو أبث فيها من أنوار وبركات هذه الهدايات. فإذا البحث والتنقيب والتأمل والتدبر ليس للترف الفكري، أعوذ بالله، يعني أعلمكم حقيقة أحبتي في الله عز وجل جدا أتنفرس وما يعني أحب أبدا ولا نصف 1% أن يكون التأمل والتنقيب والبحث لأجل الترف الفكري، لا، وإنما لإثراء الجانب التطبيقي بجناحيه، الجناح الذاتي النفسي اللي يخص الجناح اللي يخص المتحدث نفسه والمتفهمل والمتفكر نفسه، والجناح الثاني اللي يخص الأمة. أنا من الأمة شكل مشيت، شكل أثرت، شكل بنيت، شكل زرعت، هالجانبين هالجناحين لأجل هذا. إذا لأجل هذا فالوقت على الله عز وجل نبحث ونناقب. طيب الآن يعني وقفنا وقفات تشرفنا يعني بعض محطات إذا صح التعبير سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى. نجي مثلا إلى بعض المحطات الأخرى اللي ما ذكرنا، مثلا عمله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في رعي الغنم، بعد ذلك عمله في التجارة. هذا هنا الحقيقة يعني نحتاج إلى تأمل كثير وعميق، لأن احنا في لحد الآن ما وصلنا إلى مرحلة الإعلان عن نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وتكليفه عليه الصلاة والتسليم بالتبليغ. ما وصلنا هاي المرحلة. زين، ماذا يشكل العمل التجاري، العمل المادي في حياة الداعية إلى الله عز وجل؟ ليش ما رضي إن كان والله يتيم وما عندي أب، ما عندي أم، ومتكفلني خاص متكفليني هذا واني أبقى مبرر ينفقون علي وأنام وأرتاح وأروح ألعب وألعب، ليش رايح ما أخذ غنيمات وصاعد فيها جبال مكة وأضحايها، أو ليش متحمل المخاطر؟ وطبعا إحنا لازم نفكر أنه ذاك العهد ذاك الوقت مو مثل هالوقت، الحياة كانت على سجيتها على فطرتها، أنت من تطلع شوية خارج البيت وربما بالبيت تجد حية معاك، تجد أقارب في بيتك، تجد خارج البيت من السباع الطواري التي لا ترحم. زين السفر هو مو بسيارة مرسيدس لو كورونا، هسه كلكم كنت تخافوا من كورونا بعد ما هذه الكبه الله يحفظكم ويرعاكم. زين السفر يعني فيه من المخاطر، يعني تخلي نقول تقريبا المسافر يعني اشبه بانه ضايع نفسه خطيه الى ان يرجع، يعني 90% 85% 80 كلش بالقليل 80% انه هو في خطر، حتى لو عنده قافله وعنده حراس القافله والى اخرها، يعني مخاطر طبيعيه ممكن ان يعني يتعرض لشيء من الطبيعه اللي ما يقدر يدفع هذا الشيء عن نفسه، مخاطر بشريه من الاشرار الموجودين على الارض، مخاطر الحيوانات اجبكم الله موجوده، الوحوش الموجوده، الحشرات الضاره، والى اخرها يعني. فليش مو متكفلين ومرتاح وقاعد، ليش يروح الى هذا؟ شو يعني هنا كانما رب العالمين دا يقول لنا يا ايها الانسان انت فطرتك اني زارع في فطرتك تعمير الارض، وتعمير الارض المستوى اللي كل المخلوقات يشاركون فيها هي الجانب المادي، الجانب المادي. البقرة هم تعمر الأرض أجلهم، والنحلة هم تعمر الأرض، بس تعمر كلهم يعمرون في الجانب المادي. يعني وقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، هذه علاقة فطرية احنا ما نفهمها. يعني كيف النحلة مثلا وأوحى ربك إلى النحل مثلا، كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كيف هذا التسخير؟ يعني هذا الخلق، هذه الإرادة احنا ما مكلفين أن نعرفها، نعرف كيفيتها. المهم احنا نعرفها كلها لتخدم الأرض، كلها مسخرة لتعمير الأرض. فأيها الإنسان أنت مخلوق من هذه المخلوقات، ينبغي عليك فطرة أنه تبدأ تعمر الأرض. وكل إنسان إذا رأى في نفسه خلودا إلى الراحة المترفة المتخمة، الراحة التي تؤثر وتقصر في أداء هذا الواجب الفطري، فليعلم أنه مريض. أكو مرض في فطرته، أكو علة في فطرتي، أكو علة في تربيتي. وإلا الملاحظ، يعني قبل فترة خادمكم بيت بنتي الله يحفظها، يمكن قبل سنة هكذا، لاحظت هي عندها ولد صغير وبنت صغيرة الله يحفظ. الولد سبحان الله عينه على الباب، مجرد انفتح الباب ركض يريد يطلع برا، ما يجروح لايبه بالبيت. والبنيه لا، كل ما تروح تشوف رايحه يملك تبحبش بالبيت.
الجنازه يا سبحان الله، يعني حقيقه هذا اثار يعني انتباه عند خالقكم، انه هذه الله سبحانه وتعالى خالقها اكثر راحتها وسعادتها تكون مستقره في بيتها في مأواها، وذاك ولد الله خالق ارتياحه خارج البيت، فلذلك هو عين على الباب، مجرد غفله على الباب طلع. هذه من دوافع الفطره السليمه. احنا ما نجي نضرب، انا خليه اطلع ويا راغب، خليه يطلع يشوف، خليه يتعلم من الطبيعه ما شاء الله تبارك وتعالى له ان يتعلم. فخروجه صلى الله عليه وسلم في هذه الوظائف في هذه الواجبات حقيقة دليل على تمام ونقاء فطرته وصفائها، وبالتالي يكون لنا قدوة في هذا. فيا سعد الله، انت اشتغلت في حياتك عندك قابلية انه تدير وظيفة، وفوقها عندك قابلية أخرى أن تعمل عملاً آخر، هل عملت العمل الآخر أم لا؟ لازم سعد الله يحاسب نفسه حتى يشوف شنو مدار التزامه بدوافع فطرته السليمة. لأن الله تبارك وتعالى هكذا قدر أن أختبر وأمتحن أن أكون لكم خادماً، يعني هذا يجب علي انه شوية افتح لكم بعض الصفحات من تاريخ حياتي. يعني اذكر ان والدي رحمة الله تعالى عليه كان متمكنا في حياته، لان حقيقة كان بالاضافة الى كونه عالما وخطيبا وواعظا ما كان مكتفي بهذا، كان عنده محل يبيع قماش، بعدين حتى سوى منه فرع للخياطة، فكان يخيط بعض الملابس، وقبل هاي بالستينات بالخمسينات، أنا ما لحقت طبعا الخمسينات، أتكلم عن الستينات حتى بداية السبعينات، والدي رحمة الله عليه عنده محل بالسعودية يبيع قماش ويخيط بعضها ويكوي أيضا، حتى لحد الآن أتذكر الأوتي اللي كان على الفحم. ذاك الوقت يعني وظيفة وعمل مع الوظيفة، حياة رخيصة وماكو يعني هاي المصاريف اللي الآن احنا نصرفها، يعني مثلا احنا بالسعودية ما كان محتاجين إلى سيارة، هاي مصرف السيارة في البيت في الجيب، ما كنا محتاجين حتى إلى ثلاجة، لأنه ننزل للسوق نتسوق مع اليوم رأسا نجيبه والوالدة الله يرحمها تحط المسواق بالجدر وخلاص. وناكلها الله قاسم لي وباشر نقوم نروح نكسب رزقنا ونجيبه، يعني حياة بسيطة جدا، ما بها ما عندها هذا الموبايل ولا اللابتوب ولا فاتورة الكهرباء، فالدبوب واحد بالبيت أو جلوبين كل غرفة جلوب ما أدري 40 واط أو كذا أو أقل، يعني ماكو أحبتي في المصاريف الحياة دي. زين والدي اذا كان متمكن رحمة الله عليه عنده بيت ثاني وعنده بعد مكاسب اخرى، انا مو يعني طالي انه اذكر شنو كان عنده باقي رحمة الله عليه، لكن فقط اقول لكم البستان يروح للبستان هو بيده يفلح رحمة الله عليه، زين يروح للبستان ويروح للجامعين من الناس ويطلع يروح للمحل، زين وانا خادمكم صغير وياه اطاوع يعني واتعلم ساعه بالثنتين، انا اذكر اكثر من مره رايح ويا والدي رحمه الله عليه للبستان، لانه سراف السقي فلازم يروح يسد المي عن بستان جيرانه ويفتحها على بستان ابوه، وانا اقوم اروح وياه وانا عمري 5 سنين يمكن، بل مره يمكن الله اعلم اقل من هذا. فبعد ذلك نشأت انه حتى تزوجت ما خليت والدي يدفع لي دينار في زواجي، كل كل اللي قبلته من أبويا الله يرحمه جاء فيها لي كمان زوج. فاقتباس من حياة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن حياة الحبيب حياة كاملة مكملة من حيث الفطرة، من حيث العقل، من حيث الروح، من حيث من كل الجوانب، حتى قبل الإعلان عن نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم. وهاي خلينا أحبابي أن نفهم قوله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا من الإعداد، هذا من الإعداد. الله أعلم حيث يجعل رسالته. احنا نتحدث عن الجوانب المادية الآن. شوفوا خادمكم يعني الآن بركتكم وقع في قلبي، فالمعنى له خادمكم مثل ما قلت لكم، يعني سامحوني والله ما أقدر أقولها يعني، بس الله سبحانه وتعالى اختبرني لكل خادم لكم، تفهمون أني ماذا أعني وأقصد. يمكن رب العالمين، لأنه مو يمكن وإنما رب العالمين يعلم عند اليقين، يعلم أنه سعد الله راح يبتلى بهذه الوظيفة، فبدأ يراعي في هذا الجانب في بداية حياته أيضا، لأنه الوكيل له نسبة نيابية، له نسبة نيابية، فكل واحد يراجع نفسه يحاسب نفسه يشوف شنو. فلذلك يعني خادمكم الحقيقة دائما أوجه أقول اللي عنده شغل ومع ذلك عنده إمكانية أن يتوسع أكثر، خليه يتوكل على الله عز وجل، مو من يعني ثقافة المسلمين حسب ما أعتقد قول من يقول الدنيا جيفة وطلابها كلاب، يعني ممكن أن نفهم أنه هو واحد بس متوجه للدنيا وناسي كل شيء، لكنه الكلام محتمل. فلذلك احنا نبتعد عن هذا الكلام، احنا نقول الدنيا مزرعة الآخرة مثل ما يقول الشعر الشريف، احنا نقول ما قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. احنا نقول مثل ما قال الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر واحد رجل آتاه الله مالا فصدقه على هلكته بالحق. احنا نقول هنالك مئات النصوص في الكتاب والسنة كلها تعنق في الجانب المادي للإنسان. ويمكن سامعين من خادمكم يعني قصة أنا قرأتها الحقيقة على ما أذكر قبل 40 سنة في كتاب، ما أتذكر بالضبط الكتاب، لكن إما يعني قضية التصوف من كتاب المنقذ من الضلال للشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه الشيخ الأزهر، إما في هذا الكتاب أو كتاب قديم قبل ذلك. المهم القصة سامعين يعني أكثركم الله أعلم خالمكم، لو كان في بغداد شيخ مربي وله تلميذ ومريد، وعنده فتكوخ صغير تحت الجسر مال دجلة، الجسور اللي كانوا يسووها هم وقتهم تحت دجلة، وراد هذا صارت عند حاجة في مغرب الأرض هذا التلميذ، فالشيخ وصى قال لي إذا رحت هناك سلمني على أخي الشيخ هنا. فالتلميذ سافر، كان يخطر بباله أنه هو يروح هم يدور تحت جسر يدور على فد مكان منقطع على فد كوخة تيشوف الشيخ ويبلغ تحية شيخه. فراح سأل قال له: هذا ساكن في فلان منطقة، شنو هاي المنطقة في العاصمة في أبقى منطقة، يعني شلون احنا غالي هسه ما أعرف بغداد شلون صارت تقباتها، بس احنا قبل يقولون يعني بغداد مثلا أبقى منطقة كانت منطقة المنصورة شارع الأميرات مثلا، هاي من المناطق الراقية في الثمانينات من أمور الدنيا. فقالوا لي يا بعض الشيء ساكن بفلان مكان. فتعجب سبحان الله هذا المكان الراقي. فراح ودى وجهه إلى المكان الراقي. وصل إلى المكان الراقي سأل الشيخ قالوا له هذا عايش في أرقى حي في هذه المنطقة يعني أرقى شارع يعني شلون منصور راقي منطقة راقية بس الأميرات بعد أرقى لم يسجي في المنصور فتعجب يعني ما مكتفي بالمنطقة الراقية لا وإنما رايح متبور أرقى حي في أرقى منطقة أرقى شارع في أرقى راح لشارع وصل وإذا يعني قصور ما شاء الله أشكال وأنواع من أميزها قصر فوق فهناك بداية الفرع سأل يعني كان يظن أول قصر هذا في بداية الفرع هذا هو قصر الشيخ سأل قالوا له هذا قصر الشيخ هذاك الأخير اللي هو أرقى قصر من بين هذه القصور يا ماني متوهم على خط في الاسم غلط جايب شنو شيخ وقصر شنو يعني هذا لا يستمر القصر إلا للملوك والرؤساء لكن راح صعد أمري لله باشر الشيخ سألني شجاوبة فصعد وإذا حرس رأسا يريد يرجع الحرس شافوه تدرون الحراس دائما يعني عيونهم ترقبة للقصور المهمة فصار عليك قال له تعال من رايح انت شكو عندك جيت هنا والله جاي لأسأل على فهم قال له حياك الله وصليت اهلا وسهلا يا مرحبا لكن فلان انت الامير قال وين ما يطين على راسي سبحان الله العظيم المهم يعني نضيفه أجلسه وكذا هو خايف ليرجع والله يكون متوهم المهم جاء الشيخ وموكب كبكبة وكذا فسلم وحيا وضيف وأكرم وكذا كذا إلى آخره بعد ما يروح يستأذن حمله رسالة قال له سلم لي على شيخك وقل له إلى متى تشتغل بالدنيا إلى متى يبقى قلبك معلقا بالدنيا وهذا انفجر في داخلك يعني انت المتعلق بالدنيا لو شيخي قطيع اللي قاعد بكوخ جو الجسر ما عنده غير قطيفة ينام عليها وإنا يشرب منه ماء هكذا لكن سكت لأن شاف شيء غير طبيعي سكت راح وصل للشيخ رجع لبغداد والشيخ سأله قال له التقيت بأخي الشيخ فلان قال والله يا شيخ شو أقول لك يعني ما أدري قال ليش قول ماذا قال لك قال والله يسلم عليك ويقول لك يعاتبك يقول لك كذا شوف تبقى في الصغر في الدنيا قلبك معلق يقول فانفجر شيخه بالبكاء وقال والله صدق لقد فتح الله عز وجل له الدنيا وما تعلق قلبه بها الدنيا ما تصير في القلب القلب محفظ الرب سبحانه وتعالى واما انا يا ابني فتشوفني اذن اللي عندي وبقامي مطبق عليه لا اله الا الله هذه القصه الحقيقه اذا كانت صحيحه او كانت من نسج الخيال احنا ما يهمنا هذا دائما تعرفوا ان منهج خالقكم ما يهم يعني هل القصة صحيحة أو غير صحيحة منو قالها ومنو كان هذا الشيخ ومنو كان ذاك الشيخ هذا هم يهمني لأنه رب العالمين أدبني في القرآن الكريم ذكر لي قصص كثيرة ما ذكر لي أسماءهم وتفاصيلهم لأن هذا لا يعني شيئا من جوهر القصة وإنما الحكمة فالحكمة شنو ده يقول لنا يا هاي القصة ده تقول لنا أنت خذ واملك من الدنيا ما ملك قارون إن شاء الله ماكو مانع بس بالشروط الشرعية والضوابط الشرعية خذ كذا من دخلت الدنيا بقلبك فسد قلبك أو تمرض قلبك نعوذ بالله تبارك وتعالى. ومنه الناجي كلكم حافظ الآية الكريمة يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب مريض ما ينجو إلا إذا أعطى سبحانه وتعالى تجلى بالعبد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفوه معكم جميعا. إذا أمل الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم في الرعي هنالك حكم كثيرة، يعني ما أذكر الآن هاي الحكم كلها، لكن أنا يعنيني أنه نأخذ الأنفع والله أعلم ثم نطلق العنان لعقولكم الفطنة أن تتأمل وتتدبر. الأهم إدخالكم أنه الإسلام يريد منا أن نكون أقوياء في كل جوانب حياتنا ومنها الجانب المادي. ليش الله عز وجل مثلا ما من أخذ الغنم ما ضرب على أذنه بالنوم وينام ويروح الغنم وبعدين يقول لنا ما أباني ما أصلح لهذا الشيء؟ ليش؟ ليش هناك من راح لله والله ضرب على أذنه صلى الله عليه وسلم ما سمع له؟ ما سؤال كبير لازم نسأل نفسنا، لأن هو يريد أن يكون هو مثال لمن يعمر الأرض، فماذا عمرنا من الأرض؟ إذا تذكرون قبل فترة خادمكم وجه وجنابكم كلكم جزاكم الله تعالى خيرا، يعني خطباء منكم ما قصرت ووجهت النفس قلت لكم يعني خلوا، ليش احنا دائما نعتمد على أن نشتري من السوق؟ أو يا أخي عندك حديقة بيتك وانتم كل أكثركم في مناطق زراعية، ازرعوا ببيوتكم وكلوا بالعافية وانطوا مما رزقكم الله وخففوا على الأسواق من الزحمة والروح على السوق وخففوا على أنفسكم أن تصلوا إلى شر البقاع نعوذ بالله تبارك وتعالى. هاي شر البقاع لازم نفهمها. ليش شر البقاع؟ لأن كثير من الناس يسقطون فيها، فلذلك الوقاية خير من العلاج. إذا أنت تقدر تعمر الأرض وتحصن نفسك إلا تروح إلى شر البقاع، لكنه ما تقدر إلا تروح روح، لكن انتبه على ألا تقع في الشر. أكيد يعني وين واحد زارع بيته ويحصد الطماطم والبامية والحبيبة اللي بيته جزاها الله خير تسوي تركب له أحسن تركيب، وين صار عنده مجال صلى الضحى بكي على راحته وراجع حفظ القرآن الكريم على راحته خدم قلبته على راحته، وين يركب سيارته اللي رايح يجيب له كيلو طماطم ونص كيلو بامية وهو خسر له 4 ساعات. والله أعلم كم نظرة حرام نظر، كم كلمة محرمة تكلم، كم تصرف لا ينبغي له تصرف. شلون مثبت مو بشر البقاء؟ فإذا الرسول أعطى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في موضوع الرعي هذا اللي كان متمكن أن يقوم به لوحده، لأن هنا هو ما يحتاج إلى رأس مال وإلى شريك، كل اللي يحتاج أنه أكو ناس عندهم غنيمات يقول لهم يا بني أرعاكم يا وانطوني أجل وجزاكم الله خير، ويتوكل على الله عز وجل يأخذ هالغنيمات ويونس بالبراري بالمراعي إلى آخرها مع ربي سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يكفي، هذا ما يكفي. الإنسان من بعده التزامات، ينبغي أن يتزوج صاحب الفطرة السليمة ما يقعد بالزواج، ربما هذا الرعي ما يغطي نفقات الزواج ونفقات إنشاء أسرة، بدأ يفكر بشيء آخر، صارت فرصة للتجارة راح للتجارة، وين التاجر من الراعي؟ وين يعمل بالتجارة؟ هنا يحتاج إلى رأس مال، يحتاج إلى تجار يعرفهم، ذاك الوقت يحتاجه كل وقت يحتاجه. صحيح الآن إحنا الله سبحانه وتعالى خلنا طبيعة حياة الدنيا أن تكون طبيعة إلكترونية، فكثير من التجار مثل ما إحنا الآن متشرفين بلقائكم من خلال هذا الجهاز، كثير منهم هم يقومون بأعمالهم من خلال المراسلات ومن خلال الاتصالات، لكن ذاك الوقت هو الشكل طيب وهل الله عز وجل حمار في التجارة؟ منعه من التجارة؟ لا، شجعه وحمار من التجارة. وراح ودخل شافوا صاحب الدير وصارت أخبار طيبة ومباركة وإلى آخرها. امشوا مع بدايات هذه القصص الجميلة وهذه المحطة المضيئة المنيرة وفق موفق الحياة، وراح تشوفون أنه في المرحلة الثالثة شلون جاءت التأكيدات والنصوص تؤكد على كل هذه السيرة الطيبة المباركة، كلها تؤكد على هذه السيرة. فاللي يضرب على إذنه في الواقع هناك طلعت هاي شغلة حرمة منها مكروهة إلى آخر، واللي عاون بها رب العالمين سبحانه وتعالى وهيئ له أسبابها طلعت هاي فرائض ترقى إلى فرائض فريضة إذا قمت بها وجدت وإذا قصرت فيها عوتبت وعوقبت، نعوذ بالله تبارك وتعالى. طيب هاي محطة أيضا ينبغي أن نتزود منها الكثير والكثير. بعد ذلك مثلا تقف عند زواج الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذه مرحلة في حياة المسلم مرحلة عظيمة جدا، سواء يعني كان المتزوج رجلا أو كان امرأة تزوج، لأنه مرحلة جديدة فيها قواسم مشتركة مع المراحل المرحلة السابقة، لكن فيها واجبات وفيها مسؤوليات كبيرة. فكان عليه الصلاة والتسليم النموذج الأكمل والأتم والمكمل والمتمم لحياة الإنسانية جميعا، فبني على هذا المشروع، بني على المحبة والتوقير بغض النظر عن الحاجات الجسدية. ونعم لها نسبة في قلب الذي سيعلن عن بعثته صلى الله عليه وسلم، ولكن أعلم أنه الزواج هذا مشروع، ما يعني مشروع يعني حلال وحرام، لا، مشروع يعني أنه فيه تفاصيل، فيه أهداف، فيه مقاصد. ربما يعني كثير من المسلمين يغفلون عن هذا المشروع ومقاصد هذا المشروع بسبب ضعف الثقافة عند المسلمين، بسبب انسياقهم مع الأعراف الماشية. يعني اليوم الولد صار عمره 20 سنة، 20 سنة، أبوهم ما يفكرون يزوجوا مثلا. أنا ما أتكلم عنها اليوم بالضبط، أتكلم مثلا شوية خلي أروح يعني أرجع 30 سنة، قبل 30 سنة مثلا. زين، وبدأوا يحشون ويا الولد، شجعوا الولد، الولد وافق أن يتزوج. لا باله هو وين راح يروح، شنو الزواج، ولا يروح، شنو المسؤوليات اللي تترتب عليه. كل اللي يعرفه أنه والله أبو راح يروح ياخذ جماعة على أبدي إلى وافقوا يسوون عقد وأبو مطار وكذا إلى آخره. لكن شنو المطلوب بعد ذلك؟ ما نعرف. أقدر أقول هاي قبل 30-40 سنة هذا حال 70% من الناس في هذا المشروع العملاق العظيم الذي جاءت نصوص في الكتاب والسنة ترعاه وتكلمه وتسدده، تسدد هذا المشروع العظيم. يا بطلع الزواج يعني مو موضوع والله بس مجرد اجتماع رجل دوره. نعم هذا مقصود، ولكن هنالك أهداف كبيرة جدا. وابتغوا ما كتب الله لكم. إيش كتب الله عز وجل؟ ما كتب الله لكم، ما من ألفاظ العموم، ما قال وابتغوا الإنجاب مثلا، لا، ما كتب الله لكم. كتب يجيب معنا الإخبار عما قدر سبحانه وتعالى لكم مستقبلا. كتب يأتي بمعنى فرض عليكم، مثل ما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا أكو جوانب لازم نشوفها إحنا. أنت راح تندم تقول والله أنا تزوجت هيجي زواج يعني عرفي، خلينا نسميه يعني العرفي، وتزوجنا والله ابن عمك لازم تاخذها يلا توفر على الله، أو هاي فلانة بالمنطقة الله يستر عليها بنية طيبة وأهل زينين، نعم توكلنا على الله. لكن كان ببالك أنه راح يصيرون عندك أطفال تحتاج إلى مرأة تربيهم. أنا عن نفسي أقول مكان مالي حقيقة، وهاي صفحة أكشفكم إياها. نفس الحال حال يعني الناس الآخرين، أنه والله هاي البنية توكل على الله، يعني توكلنا على الله عز وجل. ما يكفي هذا أخواني وأحبابي، ينبغي أن نقف في هدايات هذه المحطة العظيمة حتى من ناوي يجي، من ناوي يتزوج. ها بكم مشهور إيش رأبت علاقكم يعني؟ أنا مقصد لأن متزوجي مكور ما متزوج، اللي عنده ولد يريد يزوجه، اللي عنده بنية يريد يزوجها. لازم أيها الكرام أن ننظر إلى هذه الجوانب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نقاية فطرته وصفائها رأى أن زواجه من السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها يحقق أهداف هذا المشروع، وهو بعد ما معلن عن نبوته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ليش؟ لأن هو طاقة في الوفاء، طاقة في الحب، طاقة في المودة، فهو ينبوعها الوحيد الأتم الأعظم، بقية كلها بالإجياش. هو الرأس في كل هذه الصفات عليه الصلاة والتسليم، وإنك لعلى خلق عظيم. وإلى سامعين أو مسامعين يعني أروي لكم سيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه، قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني هو أعلى من الخلق العظيم، يعني هو الذي يقول الخلق العظيم وليس يقوله الخلق العظيم، هو فرق بين القائد والمقود. يعني هو يمشي الأخلاق إلى حيث رقيها وإلى حيث علوها صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لعلى يعني مثل ما تقول فلان على الفرس، زي الفرس هو يقول له، هو يقول الفرس، هو يقول لعلى خلق عظيم، مع أنه الخلق هذا عظيم لكن أنت علي ولست متبعا للخلق العظيم وليس تابعا للخلق العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم من العلو. ودائما العلو من مقتضياته القيادة، يعني تقود الأخلاق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. زين، فإذا رأى في هذا المشروع محبة مودة رحمة سكنة، ما يكون جاء في القرآن في الزواج. زين، بالإضافة إلى هذا الجانب المادي، بعض المفسرين يقولون صراحة يقول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووجدك عائلا فأغنى، يقولون فأغناه بماله السيدة خديجة رضي الله تعالى. يا سلام يا سلام يا سلام، وين هم النساء المتمكنات؟ وين هم النساء اللي الله سبحانه وتعالى مبارك لهن في أرزاقهن؟ وين الأسر اللي عندهم بنات متمكنات حتى يروحون يشوفون الجاب الفقير اللي ما يقدر يتزوج يقولون له تعال يا أبا والله على عيننا وعلى راسنا، وبحكمة وبدون يعني أي إذلال وبتكريم وتقدير حتى يزاوجوا بين القدرات، بين القدرات عليه الصلاة والتسليم يمثل كما ذكرت القمة، بل هو يقول القمم كلها، القمة في المودة والرحمة والعطف وإنشاء الأسرة وتربية الجيل وتربية الأمة وإلى آخرها والقيادة، وقمة في كل هذا. لكن الدنيا لأن ما تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وهذه من معاني أنه الدنيا تأتي راغما للصادقين والمخلصين اللي همهم الآخرة، ومن كانت همه الآخرة جاءت الدنيا ذاعنة راغما. فهنا لازم نتوقف وقفة المتأمل والمتدبر والمتعمق. مرة أخرى أكد عليكم أحبابي، ليس للطرف الفكري ولا حتى تكتب لك مقالة في جريدة أو في مجلة ولا تطلع في حلقة، لا بأس يعني إذا تريد تتعلم، لكن قبل ذلك لا، التطبيق. التطبيق كثير من عندنا آباء وعندهم أولاد وبنات، أولاد يعني قصدي ذكور وبنات، لازم يخططون، لازم يفكرون، ما نبقى نحن عبيدا للأعراف، والله هذا عيب وهذا ما يصير، وعشنو هذا فقيراني يطي بنتي، احنا بيت فلان يضربنا المثل في التجارات وفي المؤسسات في الشركات، نطي بنتنا هذا راعي غنم يروح. لا، هذا يعني انه احنا نازلين في حضيض الدنيا، نعوذ بالله تبارك وتعالى. نعم، مع احترامنا لما ورد في الفقه الإسلامي موضوع الكفاءة، هذا في يعني أحوال اعتيادية، لكن الأمانة كلها أحوال غير اعتيادية. شو يسوي المسكين؟ راح درس حتى الطب وعيونه سربت وراحت وما حصلت على وظيفة، يعني شو يسوي؟ يعني أنا ما أطيب بنتي لأنه والله أنا متمكن؟ شو يسوي المسكين؟ يطلع على باب الله ويروح، لكنه حتى من عنده جو ما يقدر يطلع باب يشكوا فيها إذا والله أكل لكم وياي. إحنا شفاهمين من الإسلام يعني إذا بقينا مقيدين بهذه الأعراف الفاسدة الباطلة. فإذا هاي المرحلة كنا بدايتها من ولادته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلى قبيل تشريفه لغار حراء عليه الصلاة والتسليم بستة أشهر تقريبا، هاي المرحلة فيها الحقيقة هدايات كثيرة جدا. أرجو أنه تقرأوا عن هذه المرحلة، تقفوا في هاي المحطات، تتزودوا منها الوقود النافع لإكمال شخصياتكم و الاستعانة بهداياتها في تربية الأجيال التي تحت أيديكم، سواء كانوا من المصلين، سواء كانوا من الذرية، سواء كانوا من يعني ممن تلتقون بهم إلى آخره. هذه المرحلة من حياة الحبيب صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم ما تخلو من الجانب الروحاني، الارتباط بالخالق سبحانه وتعالى، لكن الأبرز فيها المعالم اللي ممكن الناس يعتبروها مادية، يعني مثل العمل، التجارة، مثل الاشتراك في الحرب، حرب الفجار، مثل الاشتراك في المؤتمرات، مثل حلف الفضول إلى آخرها. هذه الجوانب هي اللي تقريبا نقول أكثر تألقا من الجانب الغيبي، من جانب علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، هي موجودة أكيد على أتم وجه، ولكن اللي أبرز فيها الجانب المادي. ليش؟ لأن إحنا نعيش مرحلة حياتنا الآن مرحلة الحياة الدنيوية، ولا بد من الالتفات إلى تعمير الدنيا، لابد من زواج، لابد من عمل تجاري، ما حصلنا عمل تجاري أقل من ذلك، حتى لو رعي الغنم مو يعني ومن قال قالوا بلا رأي الغنم يعتبروا أبسط وظيفة أفقر شيء يعني. حتى كانوا الناس يعني يمكن يتنزهون عنها، لذلك الله عز وجل جعل الأنبياء يرعون الغنم في تصحيح مفهوم الناس أنه العمل الشريف سواء كان تجارة أو أنا رعي غنم. الجانب المادي هو أوضح من الجانب الغيبي والارتباط بالخالق سبحانه وتعالى في لطائف حياته عليه الصلاة والتسليم، مع أنها موجودة، مع أنها موجودة أعميقها الجانب المادي فقال فقال عليه الصلاة والتسليم ما من نبي إلا ورعى الغنم. عليه الصلاة والتسليم فلما سمعوا قالوا أنت يا رسول الله سيحتأت، لأنه قال ما من نبي هم عرض هم فطاح البيان والفصاحة يقول أنه هاي مال عموم تعوم الكل يعني. فقالوا أن يتثبت أنصاصا، قال نعم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. لكن الجانب الروحاني بارز في صفاته العظيمة الجليلة، الرحمة والمودة. كان يلتقم ثدي حنيمة رضي الله تعالى عنها الأيمن ويترك الأيسر لأخيه، شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو في مرابع حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها وعنكم، هاي الأخبار تلاقفوها، ظهر النور أضاء يعني بيت الحرام واللي شافوه أضاء قصور بصرى من أرض الشام بالنسبة لسيدة آمنة رضي الله تعالى عنها ورحمنا الله تبارك وتعالى ببركاتها. لم يسجد لصنم قط، إنكاره صلى الله عليه وسلم يعني على الأقل قلبي لعبادة الأوثان والأصنام إلى آخرها يعني. أنا ما لي حقيقة أذكر تفاصيل، أنتم سادة وأنا أتعلم منكم، لكن فقط مشاورة كما ذكرتها من قبل وسميتها وفعلا خذوا لها إعلان مشاورة، ما لي لا هي محاضرة ولا هي محاورة، وإنما هي مشاورة تأدبا بما ورد في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم. هذه المرحلة يعني حقيقة إلى آخر كثيرة كما ذكرت، شرفنا ببعض هذه الهدايات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بها قلوبنا ويقوم بها سلوكنا ويرقي بها حياتنا. حياكم الله، استودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.